بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: رجل تزوج في رمضان وأفطر نهاره كاملا بحجة الزواج، فماذا عليه؟ إن كان يعلم أنه محرم عليه أن يفطر فعليه عن كل يوم كفارة، وعليه التوبة والاستغفار. وإن كان لا يعلم التحريم أو له شبهة فيقضي. يقول: امرأة ولدت قبل 6 أشهر والآن ينزل منها دم ولا تميز هذا الدم، إن كان على صفات دم الحيض فتترك الصلاة، وإن كان على صفات دماء الجروح فلا تترك. يقول: بعض الدول تجبر على أصحاب السيارات تأمينها، فتعرض أخ لحادث وشركة التأمين ستدفع له التعويضات الحادث، هل يجوز له أن يأخذ هذا المبلغ؟ يأخذ بقدر ما أخذوا عليه، يأخذ منهم بقدر الأموال الذي أخذوا عليه فقط، والباقي يتركها لهم، فما أخذ عليه في حالات التأمين يأخذها، لأنها أخذت عليه بدون حق. يقول: أيضا الشركة الأخرى شركة الصادم ستعطي الأخ المصدوم مبلغا، فهل له أن يأخذه من الشركة الأخرى؟ لا، لا يأخذ من الشركة الأخرى شيئا، ويأخذ من الشركة التي كان يدفع لها التأمينات، يأخذ ماله فقط. الصادم أخطأ عليه، يأخذ من الصادم، يعني الصادم هو الذي يتحمل، يعطيه مالا مقابل ماذا؟ التلف، وهو إذا أتى به من أي جهة هو الذي يتحمل. الذي يفطر في رمضان بالأكل والشرب يفطر بماذا؟ شبهة. إذا أفطر بالأكل والشرب نفس ما تقدم محتال، إذا كان فقط يحتال من أجل الجماع تقدم حكمه. طيب، وصلنا إلى أخذنا كفارة المعسر، المسألة 26. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 26، من لم يجد إلا رقبة لا غنى له عنها، أن يحتاجها للخدمة، عنده عبد أو عنده أمة للخدمة ولا يستغني عن الخدمة لكبر سنه أو ما أشبه ذلك، هل يجب عليه أن يعتقها أو ينتقل؟ ينتقل، لأنه في حكم لا يجد. قال: من وجبت عليه كفارة ولا يجد إلا رقبة لا غنى له عنها ومن خدمتها لكونه كبيرا أو مريضا أو نحو ذلك، فإنه لا يلزمه عتقها، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا قول أحمد والشافعي وابن حزم خلافا لمالك وأبي حنيفة والأوزاعي، يعني هؤلاء الآخرون لم يروا جواز ذلك، يرون أنه يلزمه عتقها. قال: المسألة 27، هل يجزئ أن تكون الرقبة أم ولد أو مدبرا؟ ما هي أم الولد؟ فمن يجيب؟ ما المقصود بأم الولد؟ من ذاك إسماعيل؟ يعني الأم إذا ولدت لسيدها صارت أم ولد، هل تعتبر زوجة أم الولد؟ هل تعتبر زوجة لسيدها؟ ما تعتبر زوجة، هي أمة، ما زالت أمة. واختلفوا في بيعها، هل يجوز بيعها أم لا؟ هذه مسألة تأتي معنا في البيوع، اختلفوا في بيعها، والصحيح جواز بيعها، لحديث جابر سيأتي معنا: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حينا يرى بذلك بأسا، لكن لا يجوز التفريق بينها وبين ولدها، فإن كان ولدها حيا ما مات فهو حر، يتبع سيدة حر، ولا يجوز أن يفرق بين الأم وبين ابنها، ففي هذه الحالة لا يجوز بيعها. وأما الأصل أنه يجوز، مثلا كبر الولد صار بالغا، أو مات الطفل فله أن يبيعها، وهي ليست بزوجة. وهل يمكن للسيد أن يتزوج أمته؟ نعم، يعتقها ويتزوجها بعد العتق. أعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وتزوجها. والمدبر، ما معنى المدبر؟ لك. نعم، يعني عتق معلق بالموت، إذا مت فأنت حر. طيب، أم الولد المدبر هل ما زال في حيز العبودية؟ ما زال عبدين. قال ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنهما لا يجزئان، من أجل أنهما قد، يعني كثير من العلماء يرون أن الأم إذا ولدت سيدها يعتقها ولدها، تصير حرة بعد موته، إذا مات سيدها صارت حرة. والمدبر أيضا قد علق تحريره بالموت، فمن ذلك قال لا يجزئان. وقال الشافعي لا تجزئ أم الولد لأنها لا تباع، وأجاز عتق المدبر. وذهب عثمان البتي وداود الظاهري وابن حزم إلى الجواز، وهو الصحيح. قال ابن حزم رحمه الله فمعتق كل واحدة منهما يسمى معتق رقبة، وهو قول، هذا القول الثاني قال به بعض الحنابلة والشافعية، قال به بعض الحنابلة والشافعية على القول بأنه يجوز أن تباع أم الولد، ويجوز أيضا أن يباع المدبر، وهو الصحيح في المسألتين. قال ابن حزم رحمه الله فمعتق كل واحدة منهما يسمى معتق رقبة، وعتق كل واحدة منهما عتق رقبة بلا خلاف. فوجب أن من فعل واحدة منهما فقد فعل ما أمره الله تعالى به. وقال رحمه الله ردا على الشافعي وهل اشترط عليه السلام إذا أمر بالكفارة بعتق رقبة أن تكون ممن يجوز بيعها؟ حاشا لله من هذا، فإذا لم يشترط عليه السلام هذه الصفة فاشتراطها باطل، وشرع في الدين لم يأذن به الله تعالى، وما كان ربك نسيا. وهذا من تجاوزات ابن حزم في رده على الأئمة، يعني ينبغي اللطف في العبارة، فإنهم مجتهدون، وهو يبالغ في ردوده، وقد حصل له من المخالفات أعظم منهم. قال المسألة 28 المكاتب، هل يجزئ في عتق الرقبة؟ هل ما زال عبدا المكاتب؟ لا يزال عبدا حتى يؤدي ما عليه كاملا، وعليه فهل يجزئ أن يعتقه؟ نعم يجزئ. قال ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان لم يؤدي شيئا فيجزئ، لأنه ما زال عبدا، وإن كان قد أدى شيئا فلا يجزئ لكون بعضه حرا. الصحيح أنه لا يتبعض في هذه المسألة، في مسألة المكاتب ما يتبعض، لا يزال عبدا حتى يؤدي المال كاملا فيصير حرا، ما في تبعض. التبعض في مسألة أخرى، متى يصير متبعضا؟ إذا كان بين الشركاء واعتق بعضهم نصيبة ولم يستطع أن يوفي بقية الشركاء حقوقهم، فإذا استطاع ألزم بأن يعطي بقية الشركاء حقوقهم ويعتق العبد كاملا. وهذه مسألة تأتي معنا إن شاء الله في كتاب العتق. قال وإن كان قد أدى شيئا فلا يجزئ لكون بعضه حرا، فيكون قد أعتق بعض رقبة، وهذا مذهب أحمد وإسحاق وأبي حنيفة ورجحه ابن حزم. وذهب الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري إلى عدم الإجزاء مطلقا، لأن عتقه مستحق بسبب آخر سابق لعتقه عن الكفارة. وذهب أحمد في رواية أبو ثور إلى الإجزاء مطلقة، وهذا هو الصحيح لأنه ما زال عبدا. وسيأتي معنا في باب العتق حديث عمرو شعيب عن أبي عن جده المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، وهو حديث حسن. المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. لا، الآن كاتب السيد فأدى بعض المال فيذهب يعتق العبد، يقول له خلاص المالك الذي أعطيته علي وهذا المال كاملا عتق لك، إما من قبل العبد أو من قبل السيد، كلاهما يصلح. لا ماشي، هو هبة معلقة. مثلا أقول لك بعد سنتين إذا حفظت البخاري ومسلم أعطيك كتاب كذا وكذا، ثم بعد ذلك تركت الحفظ، شغلت بأمر آخر، ما يعتبر عود في الهبة، ما قد جاء الوقت. وهذا مثله، أعتقه عتق معلق بوقت بعيد فعتق قبل ذلك، ما يكون عود في الهبة. قال المسألة 29، إذا شرع في الصيام ثم وجد ما يعتق فهل يلزمه الرجوع إلى العتق؟ فمن يجيب؟ شرع في الصيام ما وجد أول الرقبة فانتقل إلى الصوم، بعد ما بدأ بالصوم وجد الرقبة، هل له أن يرجع أو يلزمه الإتمام أو يلزمه الرجوع؟ ما يجد الرجوع، ما يلزمه الرجوع، له أن يتم لأنه قد شرع في العبادة. طيب وهل يلزمه الإتمام؟ صحيح ما يلزمه، لأن الأصل أن العتق هو المأمور به أولا، فلو أحب أن يرجع للعتق له ذلك والله أعلم. قال في المسألة 3 أقوال، الأول أنه يلزمه الرجوع إلى العتق وهو قول أبي حنيفة، واستدل بأنه قد قدر على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل فبطل حكم البدل كالمتيمم يرى الماء. الثاني، لا يلزمه الرجوع إلى العتق إلا أن يشاءه فيجزئه ويكون قد فعل الأولى، وهو قول أحمد والشافعي ورجحه من قدامه لكون قد شرع في الكفارة الواجبة فأجزأته كما لو استمر العجز إلى فراغها، وفارق العتق التيمم لوجهين، أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء ذهب حكمه، بخلاف الصوم فإنه يرفع حكم الجماع بالكلية، يعني يرفع الإثم الحاصل بالجماع. الثاني، أن الصيام تطول مدته فيشق إلزامه الجمع بينه وبين العتق، يعني قد يكون قد صام 50 يوما ثم تلزمه أن يرجع إلى العتق مرة أخرى، هذا ما ينبغي. وأيضا قد دخل في هذه العبادة بأمر الله عز وجل، فإن قال هل تجد؟ قال لا، قال فماذا؟ فصم شهرين متتابعين، فقد دخل بالصوم بأمر الله، وربما يكون قد بقي عليه اليومين، بقي عليه اليومان والثلاثة، ثم يلزم بالعود إلى عتق الرقبة كقول أبي حنيفة فيه بعد. قال الثاني، أن الصيام تطول مدته فيشق إلزامه الجمع بينه وبين العتق بخلاف الوضوء والتيمم. قال وكذلك فإن العتق مأمور به إذا وجد، وهذا لم يجده حتى تلبس بالصيام، فمن أين لنا أن نوجب عليه العتق بعد ذلك بخلاف التيمم؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قال الثالث، أنه يلزمه الصوم ولا يجوز له الرجوع إلى العتق، وهو قول ابن حزم، أن يقول قد شرع بالعبادة بأمر الله فلا يرجع إلى العتق، قول ابن حزم أحسن من قول أبي حنيفة أنه يلزم الرجوع إلى العتق، فيه بعد. قول ابن حزم أقرب من قول أبي حنيفة، ويظهر الله أعلم أن القول الثاني أرجح الأقوال، وهو أنه إن شاء يرجع رجع، لأنه هو الأصل، هو الذي أمر به أولا، والشرع قدمه فلا بأس. قال والراجح والله أعلم والقول الثاني. المسألة الثلاثون، هل يلزمه المتابعة في صيام الشهرين؟ من يجيب؟ نعم يلزمه. قال ابن قدامة رحمه الله ولا خلاف بين من أوجبه أنه شهران متتابعان إلى الخبر. قلت يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم. المسألة الحادية والثلاثون، إذا صام شهرين متتابعين فهل يعتبر العدد أم الأهلة؟ من يجيب؟ إذا بدأ من أوائل الشهور اعتبر الهلال، فلو كان الشهران ناقصين أجزاه، حتى ولو لم يصم إلا 58 يوما لأنه يعتبر شهرا كامل، ولو كان أحدهما كاملا والآخر ناقص كذلك سيصوم كم؟ 59 يوما، شهرين متتابعة. هذا إذا بدأ من بداية الشهر. فإذا بدأ من أوسط الشهر فيستطيع أن يحسب الشهر الثاني بالهلال، أما الشهر الأول فيتمه إلى 30 يوما، يأخذ بالأكثر. قال ابن قدامة رحمه الله ويجوز أن يبتدئ صوم الشهرين من أول الشهر ومن أثنائه، لا نعلم في هذا خلافا. قال فإن صام من أول الشهر شهرين بالأهلة أجزأه ذلك تامين أو ناقصين إجماعا. قال وإن بدأ من أثناء الشهر فصام 60 يوما أجزأه بلا خلاف أيضا. قال ابن منذر أجمع على هذا من نحفظ عنه من أهل العلم، انتهى. قال أبو عبد الله أما إذا صام من أول الشهر فالذي يلزمه هو الصوم على الأهلة، لقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وأما إذا ابتدأ من أثناء الشهر فإن الشهر الثاني يصومه على الهلال، ثم يتم بقية الشهر الأول تمام 30 عند أكثر أهل العلم. وخالف ابن حزم فقال لا يلزمه إلا 29، لأن الشهر قد يكون 29، وإذا كان قد يكون هذا وقد يكون هذا فيأخذ بالأكثر احتياطا للعبادة، ولأنه لم يعتبر أهلة فوجب الأخذ بالأكثر. والراجح قول الجمهور لأن الله أوجب عليه صيام شهرين، ولأنه قد تعذر اعتبار الهلال فوجب الأخذ بالأكثر حتى يؤدي ما عليه. قال المسألة الثانية والثلاثون، قطع التتابع لعذر من الأعذار. الأول عذر الحيض، وهذه المسائل تأتي حتى في مسائل أخرى، كفارة القتل ألزم الله فيها صيام شهرين متتابعين، وكفارة المظاهر. لذلك ذكرنا عذر الحيض والنفاس، مع أن المرأة لا يلزمها كفارة في الجماع على الصحيح، لكن يلزمها في قتل الخطأ، فينبغي أن تعلم هذه الأحكام. قال الأول عذر الحيض. قال ابن قدامة رحمه الله وأجمع أهل العلم على أن الصائمة متتابعا إذا حاضت قبل إتمامه تقضي إذا طهرت وتبني، وذلك لأن الحيض لا يمكن التحرز منه في الشهرين إلا بتأخيره إلى الإياس، وفيه تغرير بالصوم لأنها ربما ماتت قبله. يعني هذا إجماع، هذا عذر من الله سبحانه وتعالى، ولا يلزمها أن تتناول بعض ما يقطع الحيض. نعم، فتصوم، فإذا جاء الحيض توقفت، فإذا انتهى الحيض أكملت، تكمل ما بقي. قال عذر النفاس، إذن الحيض حصل فيه الإجماع. عذر النفاس فيه وجهان عند الحنابلة والشافعية، إذن حصل الخلاف في النفاس لماذا؟ لماذا الحيض أجمعوا عليه والنفاس حصل في الخلاف؟ الحيض متكرر في كل شهر ما تستطيع أن تتحرز عنه، النفاس يعني مرة في السنة تستطيع أن تتحرز وتصوم في أيام أخرى، هذا وجه. وجه الثاني مما ذكروا أن النفاس يطول والحيض قصير. قال في وجان عند الحنابلة والشافعية، والصحيح أنه لا يقطع التتابع لأنه بمنزلة الحيض في أحكامه، جميع أحكام الحيض النفاس واحدة، فكذلك في هذا الموضع، ولأنه أيضا ليست فعلها، ولأنها أيضا قد تحب أن تعجل الكفارة خشية أن تموت، تحب أن تعجل الكفارة عن نفسها، ولأنه قد يحصل سقط لو سلمنا من النفاس، لو قلنا تتحرز قبلها بشهرين أو بثلاثة قد يأتي سقط أيضا، وقد يخرج قبل إتمامه في السابع في الثامن، فما زال الأمر على ذلك. فالصحيح هذا أمر ليس بفعلها فهو عذر لها، لو حصل لها نفاس فتتم بعد انقطاع نفاسها. قال في وجان عند الحنابلة الشافعية، والصحيح أنه لا يقطع التتابع، وهذا قول المالكية أيضا. قال والصحيح أنه لا يقطع التتابع لأنه بمنزلة الحيض في أحكامه، ولأن الفطر لا يحصل فيهما بفعلهما، أي بالحيض والنفساء. وقال بعضهم لا يصح قياسه على الحائض لأنه أندر منه ويمكن التحرز عنه، هذا بعض الحنابلة وبعض الشافعية، وهو أيضا مذهب الحنفية، مذهب الحنفية أنه يقطع التتابع. قال والصحيح ما قدمناه، فلو أن امرأة صامت 50 يوما مثلا ثم أسقطت أو ولدت فأصبحت نفساء، فمن أين لنا أن نوجب عليها صيام شهرين من جديد؟ قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب أضف إلى المراجع روضة الطالبين المغني تكملة المجموع، ثم أضف روضة الطالبين الجزء الثامن صفحة 302، روضة الطالبين الثامن 302 الموسوعة الفقهية العاشر 132، روضة الطالبين الثامن 302 الموسوعة الفقهية العاشر 132. قال الثاني عذر المرض لأنه مرض أثناء صيامه الشهرين فأفطر بسبب المرض، فهل يواصل أو يعيد؟ يواصل لأن هذا عذر شرعي، ومع ذلك وجد بعضهم يقول عليه الإعادة. فيه قولان، الأول أنه لا يقطع التتابع بمعنى أنه يكمل، أو بمعنى أنه يعيد، بمعنى أنه يكمل. وبه قال ابن المسيب والحسن وعطاء والشعبي وطاووس ومجاهد ومالك وإسحاق وأبو عبيد وأحمد وأبو ثور وابن المنذر والشافعي في القديم، لأنه أفطر بسبب لا صنع له فيه فلم يقطع التتابع كإفطار المرأة للحيض. ولأننا لو قلنا إنه ينقطع بالفطر في المرض لأدى ذلك إلى أن يتسلسل، لأنه لا يأمن وقوع المرض إذا استأنف بعد البر، يعني مرة أخرى يبدأ من جديد، ربما أصابه مرض فيفطر فيعيد، ثم بعد الإعادة مرة أخرى ربما أصابه مرض ويبقى فيه مشقة عظيمة. فالقول الثاني يعتبر بعيدا أنه يقطع التتابع، يعتبر قولا بعيدا. الثاني أنه يقطع التتابع وهو قول سعيد بن جبير والنخعي والحكم والثوري وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي في الجديد لأنه أفطر بفعله فلزمه الاستئناف، والراجح القول الأول. طيب أضف الموسوعة أيضا العاشر 134، الموسوعة الفقهية العاشر 134. قال الرابع عذر السفر فيه قولان. الأول أنه يقطع التتابع، عذر السفر يعني لا شك أنه أهون من المرض، فالخلاف فيه أشد، الخلاف فيه أشد. قال الأول فيه قولان، الأول أنه يقطع التتابع وهو قول مالك وأصحاب الرأي والمشهور عند الشافعية وهو قول جماعة من الحنابلة، قالوا لأن السفر يحصل باختياره، فقطع التتابع كما لو أفطر بغير عذر، يعني قالوا يستطيع أن يترك السفر ولا يسافر، السفر يحصل بالاختيار. وهناك بعض الأسفار قد يكون ملجأ إليها إلجأ، كان يصحب مريضة يعني سيسافر وهو ملجأ إلى ذلك. وعلى كل حتى المسافر قد لا يشق عليه الفطر، قد لا يشق عليه الصوم، فما ينبغي له أن يفطر والشرع قد أمره بالمتابعة. قال الثاني أنه لا يقطع التتابع وظاهر مذهب أحمد وقال به الحسن وقال به أيضا بعض الشافعية. قال وظاهر مذهب أحمد وقال به الحسن وقالوا إنه أفطر لعذر مبيح للفطر فلم ينقطع به التتابع كإفطار المرأة بالحيض، وفارق الفطر لغير عذر فإنه لا يباح. والله عز وجل في صيام الشهر رمضان أباح للمسافر الفطر، وهذا أيضا مما اعتمد عليه أصحاب هذا القول، قالوا اعتبره الشارع عذرا في الإفطار في رمضان، مع أن رمضان أيضا واجب فيه أن يصوم الشهر كاملا متتابعا. قلت القول هو الأقرب أنه يقطع التتابع إذا لم يحتج إلى الفطر، إلا إذا اضطر إلى السفر، يعني استثنينا هذه الحالة، وشق عليه الصوم فيرخص له بالفطر ولا يقطع التتابع، الله أعلم. يعني في حالة كون السفر باختياره أو ما شق عليه الصوم، يعني يستطيع الصوم بدون مشقة، فالظاهر أنه يلزم للأمر صيام شهرين متتابعين. الله أعلم. طيب أضف إلى المراجع أيضا الموسوعة، كذلك الموسوعة الفقهية العاشر 133. قال الخامس عذر الحامل والمرضع، المرأة التي الحامل أو التي ترضع، هل تفطر أو لا، هل لها أن تفطر، وإذا افطرت هل يقطع التتابع، باب أولى وإذا ما فيها مشقة ولا شيء. الأحوط أنها ما تفطر، يظهر أن إذا لم تجد مشقة أنها إذا ما في مشقة لا عليها ولا على ولدها أنها تتابع بينها، وتكون هذا في حق من خافت على نفسها أو خافت على ولدها تفطر. قال إن افترت خوفا على أنفسهما فهما كالمريض، تقدم معنا أن المريض الراجح فيه أن يفطر، وإن افترت خوفا على ولديهما ففيه وجهان عند الحنابلة والشافعية، يعني وجه أنه يقطع التتابع ووجه أنه لا يقطع. وأما الحنفية والمالكية فمقتضى مذهبهم أنه يقطع، لأنهم قد حكموا في حق النفساء، حكم الحنفية في حق النفساء أنه يقطع، فهذا من باب أولى عندهم. ولأن المالكية عللوا في كثير من المسائل بأنه ليس بفعلهما، وإنما إذا أفطرت من لأنها أفطرت على شيء آخر وليس على نفسها، والصحيح الله أعلم أنها إذا خافت على الولد خوفا يغلب الظن فيه أو يستيقن من حصول الضرر أنه لا يقطع عليها والله أعلم. راجع الموسوعة أيضا العاشر 134 وفي حالة عدم الخوف على نفسها وعلى ولدها يلزمها المتابعة. طيب إلى هنا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.